هاجر من الباطل الى الحق.
اقضي يا شهر محرم ذكرنا بالحدث الاعظم. اقضي يا شهر محرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. وما أحلى اللقاء إذا كان بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء الطيب المبارك نتناول فيه عظات وعبرا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هجرته المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التي تشرفت بقدومه وقدوم أصحابه. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه، ما له شفعاء، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وتزيد أحسن الطيب طيبا أنت مسه، أين مثلك أين، وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، يا من أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشف الله سبحانه وتعالى بك الغمة، وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا زائغ. الهجرة دروس وعبر، هذا هو موضوع اللقاء الذي أتشرف فيه الحقيقة بأن أكون بين سلة مباركة من علمائنا الأفاضل، مشرقي الوجوه ومشرقي القلوب، الذين نتشرف دائما بالجلوس معهم، ونتشرف دائما بأن نستمع إلى أقوالهم وأن نتابع أفعالهم التي تقترن دائما بأقوالهم. تابعناهم كثيرا على شاشتنا المباركة وعلى كثير من الشاشات، وعرفنا مدى علمهم واستفدنا منهم كثيرا، وما زلنا أيضا نستفيد منهم. أتشرف بلقاء حبيبي وأستاذي فضيلة الاستاذ دكتور جمال مركبي. اهلا وسهلا دكتور.
اهلا بحضرتك يا استاذ.
كل عام حضرتك بخير. منور يا فندم.
ربنا يبارك
فيك. اهلا بيك. كما اتشرف ايضا بلقاء استاذي وشيخي فضيله الشيخ الحبيب الشيخ سعد عرفات. يا اهلا وسهلا.
حياك الله.
ازيك يا مولانا؟
الله يعزك.
شرف كبير والله.
لنا الشرف.
الله يخليك. والشرف الكبير ايضا ان يعني اكون بمعيه استاذي وشيخي الحبيب فضيله الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. يا اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا.
يا اهلا بيك. عودا يا رب حضرتك، قبل اللقاء كنت بتقول يعني احنا كنا بنتجمع دائما في مثل هذه اللقاءات، فيا رب دائما يعني تعود علينا بالخير ان شاء الله باذن الله. فضيله الدكتور جمال وحضراتكم، لما نتحدث عن هذه الهجره الطيبه المباركه، يعني مضى عليها 1436 سنه وما زال الناس يتحدثون فيها، وما زالت هناك عظات وعبر كثيرة من هذه الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة. ففضيلة الدكتور يعني في بعض الكلام يقال، ويا ريت لقائنا يبقى غير تقليدي كده إن شاء الله، انه الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لإيذاء في مكة وكده. هذا الإيذاء هل وحده يدفعه الى انه يسيب بلده، يترك بلده التي ولد فيها وعاش فيها اكثر من 40 عاما ويتركها ويتجه الى بلد اخر؟ فبنرد عليهم بنقول ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، اما بعد، فالحقيقة ان الهجرة سلوك ايماني يرتبط دائما بحالة اهل الايمان مع اهل الكفر. اذا استطال المكذبون والرافضون لعقائد الايمان وتناولوا اهل الايمان بالاذى في ابدانهم وفي اموالهم وفي دينهم وفي كل احوالهم، ربما لا يجد اهل الايمان بدا من الخروج من هذا البلد الظالم اهله الى بلد يستطيعون فيه ان يعبدوا الله عز وجل. حدث هذا مع الانبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. خرج ابراهيم الخليل وخرج غيره من الانبياء والمرسلين، وكذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخروج والهجرة ليس مرتبط فقط بالإيذاء، وانما هو مرتبط بحالة من حالات التمكين التي يرسمها المولى تبارك وتعالى بقدره لمستقبل الأمة المؤمنة.
نعم.
فالأمة المؤمنة يكون لها قبل الهجرة حال وبعد الهجرة حال آخر تماما.
نعم.
ولهذا لما أشار المولى تبارك وتعالى إلى استجابته لدعاء المؤمنين الداعين في آيات الدعاء في سورة آل عمران، قال ربنا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فربط الله تبارك وتعالى هذه الأعمال الجليلة الصالحة، ربطها بهذه الحالة، حالة الاستضعاف الإيماني. فيجعل الله تبارك وتعالى حالة الهجرة نقلة في حياة الأمة المؤمنة، فتنتقل من حالة الاستضعاف إلى حالة التمكين.
نعم.
ولهذا لما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة،
نعم،
لم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم زمنا في المدينة إلا فترة بسيطة، 10 سنوات تقريبا، لا تساوي شيئا في عمر الدعوة. عمر الدعوة في مكة كانت أكثر من ذلك 13 عاما، لكنها كانت مرحلة التمكين وتثبيت الأركان والدعائم لهذه الدولة ولهذه الأمة. ولهذا نعجب حينما يفتح الله على رسوله ويدخل الناس في دين الله أفواجا في سنوات معدودة.
نعم.
لم يمكن هذا التمكين في المرحلة الأولى، فكانت الهجرة سنة كونية جعلها الله تبارك وتعالى نصرة لدينه.
نعم.
ولأوليائه، وأيضا هي فيها امتحان واختبار للنفوس المؤمنة. هل أنت مؤمن حقا؟ هل تترك وطنك؟
نعم.
هل تترك مالك؟ هل تترك ما تألفه وما عشت فيه طيلة عمرك لأجل الله ولأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت صادق في هذا؟ صادق في هذا الإيمان؟ هل تخرج لأي شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى مهاجر أم قيس، فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر. عايز دنيا هنعطيك دنيا، عايز امرأة سنيسر لك إن أردنا، لكن ليست هذه الهجرة. الهجرة الحقيقية هي التي تكون ابتغاء مرضات الله ونصرة لدينه. ولهذا لما مدح الله تبارك وتعالى المهاجرين الأولين في سورة الحشر قال: للفقراء المهاجرين، وصفهم بأنهم فقراء لأنهم خرجوا وتركوا الأموال.
تمام.
فصاروا عالة، صاروا فقراء. فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه.
الله.
هذا هدفهم.
الله.
يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وإيه تاني؟ وينصرون الله ورسوله.
نعم.
ينصرون دين الله، ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصرون الله ورسوله. ثم قال معقبا على انهم كانوا حسني السلوك والحسن، كانوا عندهم حسن في الإرادة والنية وحسن في الأداء والسلوك، فقال أولئك هم الصادقون.
نعم.
فجعل لهم من النصرة في أوفر مصيب بهجرتهم. ولهذا الهجرة تعبير عن ايه؟ تعبير عن ان الانسان لا يقدم شيئا على الله.
نعم.
لا يقدم شيئا على ادائه مع ربه. انا توجهي الى ربي، فاذا ما كان توجهي الى ربي انا اجعل هذا التوجه وهذا القصد وهذا السبيل يغلب كل سبيل ويسبق كل سبيل، حتى لو كان على مألوفات الدنيا والحياة بأسره.
بارك الله فيك. الله ما شاء الله عليك. فضلت الشيخ سعد، تفضل استاذنا الدكتور جمال مراكبي واوضح انه هذه الهجرة قد يكون فيها جانب الايذاء، دفع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الى ان يتركوا مكة. وايضا يعني نبهني الى شيء جميل، وهو انه ليس شرطا ان يكون هناك ايذاء في الهجرة. وتحدث فضيل الدكتور ايضا عن امر اخر، كلمة جميلة حضرتك قلتها اللي هي فضيل الشيخ سعد، نقلة يعني كما نقلة جميلة جدا من الاستضعاف الى الاستقواء والتمكين. فهذه النقلة فضيل الشيخ سعد، هل لك رأي آخر في يضاف إلى هذا؟
أحمد الله تعالى رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كما تفضلت، لا تزال الهجرة منبع يغترف منه العلماء والعباد والزهاد، يغترف منه الدعاء دروسا وعبرا لا تنتهي ولن تنتهي.
يا سلام.
لا يمكن.
1436 سنة كاملة يعني.
وفي كل عام نتكلم عن الهجرة، وفي كل عام نجد لذة في الكلام عن الهجرة وروعة أحداثها وبراعة تدبير الله عز وجل لهذه الأمة المستضعفة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه عاشوا في مكة زمانا يأتمرون بأمر الله ويعملون بما يأمرهم به ربهم. فالمسلم دائما طائع لربه، إن أمره أن يقوم قام، وإن أمره أن يبقى بقي، وإن أمره أن يتحرك تحرك. الهجرة في اللغة هي الانتقال والتحول. وما سميت الهجرة هجرة إلا بالمسير في الهاجرة وهو شدة الحر.
تمام.
فالهجرة تحول من حال إلى حال وانتقال من بلد إلى بلد، يتحول المسلم من حال إلى حال يرضي الله. لهذا قال ابن العربي في أحكام القرآن، اسمحوا لي أقول هذا الكلام بسرعة جدا، يقول الهجرة هي الضرب في الأرض، والضرب في الأرض على قسمين، إما طلبا وإما هربا.
الله.
تمام. إما طلبا وإما هربا، يعني مش شرط يكون هرب من العذاب.
تمام.
لا، في طلب. إما طلبا وإما هربا. الهرب يكون من ستة أشياء، هو الهرب من الكفر إلى الإسلام، من بلد تغلب فيها البدعة على السنة، من بلد يغلب فيها أكل الحرام على أكل الحلال، من بلد فيه الأذى الذي لا يتحمله الإنسان، من بلد يخشى فيه الإنسان على عرضه مش على بدنه فقط. نعم. على عرضه. فهذا الهرب. أما الطلب فهو طلب دنيا وطلب آخرة، فالطلب إما طلبا لدنيا أو لآخرة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة.
الله.
طلب الدنيا ما فيهاش حاجة.
نعم.
فأنا بقول إن المسلم دائما عبد لربه يطيعه في كل أمر يأمره به، فكان النبي وأصحابه الله تحت أمر ربهم عز وجل، لهذا مكث فيهم من مكث 13 عاما يتحمل الأذى، بل بعضهم كان يستعذب الأذى في الله، ودي أغرب حاجة، كان يستعذب الأذى في الله عز وجل. هذا عثمان بن مضعون مثلا لما عاد من الحبشة، ما عاد أحدهم من الحبشة بعد الهجرة الأولى إلا ودخل في جوار رجل من كفار قريش من كبرائها، فدخل عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة وعاش آمنا، ورأى عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه أصحاب النبي يتعرضون للأذى، فقال والله ما هذا بحال مسلم، أكون آمنا في جوار مشرك وإخواني من المسلمين يعذبون ويهانون؟ ثم ذهب إليه وقال له أرد يا أبا عبد شمس، أو يا أبا مش كده أبا عبد شمس، أرد عليك جواره؟ قال لا، هل أذاك أحد؟ هل خفر أحد جواري؟ في حد ظلمك؟ في حد أذاك؟ في حد تعدى على جواري؟ طبعا الجوار هذا مشهور عند العرب، من قال فلان في جواري لا يقربه أحد بسوء أبدا، لأنه إنما يعتدي على السيد الكبير.
نعم.
قال هل أذاك أحد؟ هل اعتدى عليك؟ قال لا، ولكني أرضى بجوار الله عز
الله
وجل،
الله
لا
الله
أريد سواه. فلما رجع من جوار الوليد بن المغيرة لقي الشاعر لبيد يجلس في جماعة
لبيد بن ربيعة،
لبيد بن ربيعة وهو يقول ألا كل شيء ما خلى الله باطله
وكل نعيم,
نعيم لا محالة زائله.
لم
يتمالك نفس عثمان، قال بل كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال الشاعر لبيد قال هكذا يفعل بشاعركم يا معشر قريش؟ فقاموا إلى عثمان يضربونه، فضربه أحد في عينه حتى اخضرت من الضرب. فذهب إلى الوليد بن المغيرة، أو رآه الوليد بن المغيرة، فقال ما بك؟ ألم تكن في غنى مما أصابك بعد ترك جواري؟ قال والله إن العين الصحيحة تحسد عين السليمة التي أصيبت في الله،
الله
عذابه
الله
فيك عذب
الله
وبعده فيك قرب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب.
ده هو بقى أنا اكتشفت حاجة دلوقتي، انه فضل الشيخ سعد قال لك ده محمد السجيني ده بيكتب شعر وما اعرفش ايه هو ادب وكلام ده، فدخله على لبيد ابن ربيعة ودخله على الناس
عشان احرك عشان احرك الاحاديث.
فلبيد كان شاعرا مخضرما
طبعا،
وعاش 145 سنة، وفي الجاهلية كان يعني قال كلاما يعني كثيرا، وفي الاسلام ترك الشعر.
نعم.
يعني حينما استمع الى الآية
قرآن
الشعراء يتبعون الخلاص، خلاص يا رب.
نعم.
مع انه كان من شعراء المعلقات.
صحيح.
فلما يقول هذا الكلام الذي يعني تفضل به مولانا فضيلة الشيخ سعد، فهذا يعني شيء كبير. اللي انا قبل الحلقة فضلت الدكتور عبد الله شاكر قاعد معايا، فبقول له دكتور الورق اللي معايا وانا معايا العناصر وما اعرفش ايه، وقاعد اقرا.
قال لك سيبك منها.
فالدكتور عبد الله قال لي طيب كل ما اقرا عنصر يقول لي ماشي 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 ماشي. طب عايز تضيف حاجه؟ جينا الدكتور جمال بيقول لي طيب، فجايب له برضه الورقه وبقول له العناصر، قال لي مفيش داعي العناصر. اكتشفنا هذا فعلا، انه الحديث عن الهجرة لا يمل،
لا يمل، بالعكس انا اشبهه ببئر ماء كلما اخذت منه صفى وانتقى، وكلما اخذت منه استعذب. للمتكلم وللسامع مهما تكلمت عن الهجرة، لانه حدث عظيم، حدث اتى بامر من الله رب العالمين، فلا يمكن ينتهي، لا تنتهي عجائبه، هو واحد من اوامر الله عز وجل. فلهذا تستمتع بالكلام، وتستمتع بالسماع، وتستمتع بتكرار الحديث. أعد الحديث علي من جوانبه، كلما أعدته ازداد حسنا وجمالا.
الله.
نعم.
الله الله. فضلت الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، يعني أستاذنا الدكتور جمال ذكر إن هي الهجرة نقلة، من عجبتني أوي على فكرة، من الاستضعاف إلى الاستقواء والتمكين، وانه ليس شرطا ان يهاجر الانسان من بسبب الايذاء، وانما استجابة لاوامر الله سبحانه وتعالى. وفضل الشيخ سعد، يعني انا بقول ايه، ان احنا قاعدين كده، خلينا اقول يعني كلمة كده تخطر على بالي، ان احنا نرشف عذيرة زهرة واحدة من بستان فواح بالعبير حلو ده يا دكتور بقى يعني. ففضلت الشيخ سعد يعني برضو أيد هذا وأضاف لنا انه الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم جميعا كانوا يستعذبون يعني الألم في سبيل حبهم لله ورسوله. فماذا يقول فضل الدكتور؟
أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه وبعد. لقد يعني سعدنا بهذه الكلمات المباركات التي تفضلتم بها جميعا، وأضيف إليها عبارة أو كلمة بأن الهجرة النبوية حدث غير وجه التاريخ.
يا سلام الله.
ليست مسألة سهلة بحال من الأحوال، وليست مقصورة على أن شخصا أو أن أفرادا أتوا برسالة أو بدعوة وعذبوا فيها أو نالهم شيء من العذاب، وإنما لو يعني رجعنا إلى التاريخ قبيل الهجرة بشيء يسير سنجد أن الهجرة كان من أسباب وقوعها إتاحة الفرصة للدعوة الإسلامية. إن سببها أن النبي عليه الصلاة والسلام داعية صاحب رسالة
الله صلى الله عليه وسلم.
يريد أن يبلغ دين ربه صلوات الله وسلامه عليه إلى الناس
صلى الله عليه وسلم،
وكان يعرض نفسه على القبائل لتحقيق هذا الأمر المهم جدا، إخراج الناس من الضلالة والشرك والخرافة إلى نور الإيمان والعلم والتوحيد، مهمة الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم نبينا صلوات الله وسلامه
صلى الله عليه وسلم.
كان يعرض نفسه على القبائل، ولا يخفى على أمثالكم ويمكن على المشاهدين ما حدث في بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية، وكان على إثر ذلك أن تم الترتيب لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه بعض الصحابة إلى ذلك. العلة في كل ذلك نصرة دين الله عز وجل، القيام بأعباء هذه الرسالة المحمدية. ولذلك يعني لعلنا نلاحظ أن بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مكة فيها يعني ضيق أهلها عليه، ولذلك عبارة يعني تعجبني أقول حرم أهل مكة بقاء النبي عليه الصلاة والسلام.
الله الله الله،
حرم بقاء النبي عليه الصلاة والسلام،
حرم أهل مكة بقاء الرسول فيه صلى الله عليه وسلم
عليه.
الله الله،
فكانت النقلة اللي أشار إليها
يا سلام
أخونا الدكتور فعلا من مكة إلى المدينة. أنا ألفت النظر إلى أن هذه كانت لمصلحة الدعوة، لمصلحة الرسالة، لتثبيت دعائم الحق. ولذلك مكة إن حاربت دين النبي عليه الصلاة والسلام فالمدينة النبوية يعني فتحت ذراعيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبلته واستقبلت من أتى إليها من المهاجرين. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ دعوته إلى الله تبارك وتعالى، ما بل إن الشرائع التشريعات الربانية من الصيام ومن الزكاة ومن الحج وسائل ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه حتى الجهاد في سبيل الله، كل هذا ما شرع إلا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن يعني الحدث اللي أنا أقول هجرة حدث غير وجه التاريخ، فعلا تجدها نقلة كبيرة جدا من وضع كان فيه النبي عليه الصلاة برسالة ثم انتقل بعد ذلك لينفتح على العالم بأسره
الله
صلوات الله
من المدينة المنورة،
من المدينة النبوية. طبعا الوفود كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة بعد ذلك تفرغ، واجه المشركين صلوات الله وسلامه عليه، ويعتبر أن وسلم قضى على المشركين. لم يصبح لأهل الشرك في الحقيقة راية ولا قرن بعد السنة الخامسة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعد غزوة الأحزاب وانكسار المشركين ورجوعهم إلى ديارهم دون أن يحققوا شيئا مصداقا لقول الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد اليوم نغزوهم ولا يغزون.
يا سلام،
شوفوا كانوا يحاربوا في مكة بيوذوا أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، في الطائف سلطوا عليه سفهاءهم حاولوا قتله عليه الصلاة والسلام. لا ننسى ونحن نتحدث عن الهجرة أنهم وضعوا 100 من الإبل لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. هذا الرسول أصلا بعد 5 سنوات صلى الله عليه وسلم يقول اليوم نغزوه نحن الذين سنذهب إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لم يأتي أحد من أهل الشرك إلى المدينة النبوية بعد السنة الخامسة. يعني ذهبوا في روح، ذهبوا في غزوة الأحزاب، بعد ذلك المدينة النبوية كأنها في حصن وأمان من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أضيف شيئا آخر إلى مسألة الرسالة، الكتب والرسائل التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بها إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام كانت منطلقة من المدينة النبوية بعد أن أمن جانب المشركين وبعد السنة الخامسة من الهجرة بدأ في السنة السادسة النبي عليه الصلاة والسلام يراسل الملوك والحكام يدعوهم وفي يعني قمة النشوة أو نشوة انتصار إلى الله تبارك وتعالى. بعد ما كان مستضعف هو من معه من أصحابه، وربما في بداية الدعوة نعرف ألوان الاستضعاف، ما كان واحد يستطيع أن يجهر بصلاة أو بذكر أو باتباع للنبي عليه الصلاة والسلام أو أنه من صحبه، يصبح بعد ذلك هو الذي يدعو من؟ يدعو الملوك، يدعو الرؤساء.
تمام.
أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا، من دون السلامة ادخلوا في ديني واتبعوا ما جاءني من عند الله تبارك وتعالى. فالهجرة على كل يعني حدث فعلا عظيم جدا، يعني نقل الأمة المحمدية من أمر إلى أمر آخر، كان فيه انفتاح وسعة لدعوة رب العالمين، ووصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. وطبعا نحن نذكر في هذا ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح
الله
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كل ذا كان منطلقه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك يا دكتور، وقاعد استفيد كثير والله. الهجرة غيرت وجه التاريخ ونقلت الأمة المحمدية والأمة الإسلامية من أمة ربما كما فهمت من أمة محلية إلى أمة عالمية ما شاء الله. امبارح قبل ما انتقل إلى عنصر آخر اتصل بي أخي الحبيب الشاب الجميل الداعية الدكتور محمد الحسنين، له يعني برامج هنا وله يعني أنشطة تحمد له، فقال لي أنا عرفت إنك أنت بكرة مع الدكتور جمال مراكبي والشيخ سعد عرفات والدكتور عبد الله شاكر، ها ربنا يوفقك يا أستاذ محمد، قلبي معاك. قلبي معاك يا أستاذ محمد، ربنا يوفقك. قلت له يا دكتور محمد الذي لا تعرفه، دكتور محمد بقاله تقريبا سنة أو أقل من سنة معانا، قلت له الذي لا تعرفه أنني فتحت عيني في قناة الرحمة على هؤلاء الأفاضل وعلى هذه الوجوه المشرقة، والتقيت بهم على الشاشة أكثر من مرة، وقلبي مليء بحبهم. والله أشهد ربي أنني أحبكم في الله وأنني أجلس تلميذا متواضعا أمامكم. والله علماء إن سألتهم وهذا لكم كشفوا العمى بفقاهة وفصاحة وبيان، كانت تعد الباديات بهم إذا عد المنابر زهرة البلدان. لن تسلم هذه الأمة ولن تنجح هذه الأمة ولن تنهض هذه الأمة إلا بكم. إذا احترمنا علماءنا سيكون هناك خير كثير. احترامنا لعلمائنا وتبجيلنا وتعظيمنا لكم هو سر نجاح هذه الأمة إن شاء الله. فأنتم عمادها وأنتم نهضتها، وأنتم الذين إذا حاد الإنسان عن الطريق أنتم تضبطون له الأوامر ضبطا شرعيا، فهذا شرف عظيم لنا والله. أستاذنا الدكتور جمال، الرحلة الجميلة دي أثبتت منذ بدايتها وقبل أن تبدأ شيئا مهما جدا خطر على بالي، وهو مسألة الحب، الحب الشديد جدا. ايه الاخلاص ده وايه الحب اللي في هذه الرحلة قبل ان تبدأ وليس في بدايتها او خلالها فقط؟ يا ريت نتكلم عن هذا الامر ونستفيد فيه ان شاء الله.
هو بداية يا استاذ محمد،
نعم.
يعني وصل لكلامنا الذي تكلمنا فيه.
فضل
ابتداء ان هجرة الاستضعاف حدثت ايضا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة المستضعفين وهو لا يستطيع ان يحميهم او ان يدفع عنهم، قال اخرجوا الى بلد كذا وكذا، اشار لهم الى الحبشة، فان هناك ملك لا يظلم عنده احد.
الله.
فكانت هذه هجرة
الاستضعاف
النجاشي. لكن هنشاهد النبي لم يخرج الى النجاشي ولا كثير من اصحابه لم يخرجوا الى النجاشي، وهذا يؤكد امر اخر ان هذه الهجرة هجرة الاستضعاف ستنتهي بزوال الاستضعاف.
الله.
وسيعودون، لكن الهجرة النبوية الى المدينة كما قلنا كانت هي النقلة. ولهذا لما فتح الله على نبيه مكة
صلى الله عليه
وسلم، ومكة هي أحب بلاد الله إلى الله وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
الأرض الحرام التي فيها أول بيت وضع للناس، التي حرمها الله عز وجل وحرمها إبراهيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب للمدينة مثل ما جعل الله في مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأرض، فلما رجعها فاتحا في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل بقايا قبائل العرب التي أعدت العدة لتكون الحرب الفاصلة، قاتلهم في حنين وانتصر عليهم نصرا مؤزرا، وقسم الغنائم فوجدوه يعطي المؤلفة من الذين دخلوا الإسلام أو ربما لم يدخلوا الإسلام بعد، يعطيهم يتألفهم على الإسلام. هنا تكلم بعض شباب الأنصار كلاما فهموا منه ابتداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبشر حن إلى وطنه، هذه بلده وهؤلاء هم أهله، فقالوا يغفر الله لنبيه، يعطيهم فيئنا وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم، نحن كنا بنحاربهم امبارح والنهارده هو بيفضلهم ويميزهم بالاموال. المقاله استشرت وصلت انتشرت كما تنتشر النار في الهشيم، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى كبير الانصار سيد الخزرج سعد بن عباده وقال له قاله بلغتني عنكم. وقال قالها بعض الشباب في لحظه من لحظات الاحساس بالغضب، الاحساس بانهم تميز عليهم غيرهم، فقالوها لكن اعتذروا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا يحب اهله ويحب بلده، وكانت خشيتهم فعلا ان يبقى في مكة ولا يغادرها ابدا لانها بلده. وده اللي اشاره الدكتور عبد الله في ان المدينة تغيرت برسول الله، تغيرت من يثرب الى مدينة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فنسبت اليه صلى الله عليه وسلم ولم ينسب هو اليها، وصار شرفها في نسبتها اليه صلى الله. وكان يدعو لها ان يبارك الله لهم في صاعهم ومدهم وثمرهم ويحرمها كما حرم ابراهيم مكة. فلما خشي الانصار او بعض شباب الانصار من هذا احساسهم بان الرسول سيغادر المدينة ولن يقيم بعد ذلك في المدينة، سيترك بيوته وسيترك مسجده، هذا شيء فظيع عند من يحب. لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن هي بعد محبة الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وهي محبة إيمان ومحبة علم، مش محبة هوى. كثير من الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لكن تستشعر ان المحبة محبة هوى، محبة غير منضبطة بضوابط شرعية، لكن محبة المؤمن محبة منضبطة. ولهذا لما قال لسعد بن عبادة قالة بلغتني عنكم، سعد ما قال هذا الكلام ولا يصدر مثل هذا الكلام عن شيخك سعد، فلم يشأ ان يتبرأ من المقالة، وانما قال نعم يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فقال له انت يا سعد يعني ماذا تقول، فلم يشأ أن يتبرأ من قومه ولم يشأ أن يقول أنا ما قلت، وإنما قال كلمة تعبر عن سيد القوم، فقال له إنما أنا امرؤ من قومي. يعني إذا كانوا قالوها فأنا أتحمل مغبتها والمسؤولية عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يجتمع إليه الأنصار ولا يدخل غير الأنصار، فجمعوا في عريش، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يثير فيهم كوامن الحب.
الله.
فيقول لهم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي.
الله.
ما تنقمون زعلانين ليه
صلى الله عليه وسلم،
انتم مش كنتوا في ضلالة الكفر والشرك فجاءكم الله بي فدخلتم في الايمان، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. فيقولون المنة لله ولرسوله. فيقول ألم تكونوا عالة يعني فقراء فاغناكم الله بي. يا دي اول مال نقسمه، هو ده اول مال نقسمه، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي. فقالوا المنة لله ولرسوله. فقال ألا تجيبون، مش عايزين تقولوا غير الجواب ده. هنا الحب شعروا بالحياء من رسول الله، كيف صدرت هذه الكلمة وكيف قالها شبابهم، فجعلوا يبكون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ عندكم جواب تاني؟ فسكتوا. فقال لهم: أما والله لو شئتم لقلتم ولا صدقتم. أتيتنا طريدا فأويناك ومحروما فواسيناك. فبكوا وقالوا: بل المنة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحلكم؟
صلى الله عليه.
الناس تأخذ الغنم وتأخذ البقر وتأخذ الأموال
وانتوا للرسول
الرسول
صلى الله عليه وسلم
وترجعون برسول الله إلى رحلكم. فبكوا وقالوا: رضينا برسول الله قسمة.
شوف الرقة، شوف الرقة يا سلام.
فهنا بين النبي فضل الهجرة مع فضل النصرة. فقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار.
يا سلام.
يعني لولا فضل الهجرة وسبق الهجرة ومكانة الهجرة لجعل الله لي مكانا في نصرتكم هذه.
نعم.
لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وكان إذا لقي صبيتهم الصغار ينزل فيحتضنهم ويقول: اللهم إني أحبهم.
الله.
اسم الله. جعل الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه مودة عجيبة ما عرفها التاريخ بين بشر في الدنيا.
نعم.
يعني أصحاب موسى تعرضوا له بالإذاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوذي من بعض كلمات المنافقين يستشهد بأذى موسى، يقول: يرحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أهل النفاق كان حاملهم على كل تصرف يتصرفون هو حامل هذا الحب. الحامل هو الحب، حتى إن الصحابي المسكين مسكين في الحب، لما تصور للحظة انني بشوف الرسول وبقابله وبصلي وراه 5 صلوات في اليوم والليلة وبخرج معاه في غزوة وبسأله لما احتاج اسأل، اذا كنا يوم القيامة وقيض الله لنا الجنة، لا شك ان الرسول سيكون في منزلة غير منازلنا.
يا سلام.
لا شك انه سيكون في المنزلة العليا.
نعم.
فهذا جعله يكتئب ويحزن. جنة ايه اللي مش هشوف فيها الرسول
صلى الله عليه وسلم؟
مش هكون فيها مع الرسول
صلى الله عليه وسلم.
فاحتبس في بيته.
نعم.
ولما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم هذا أنزل الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول ومن يطع الرسول من يطع ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأعطانا هذا منهج عجيب، يعني نقل من الهجرة والنصرة إلى الحب. الحب ونحن نعيش حالة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البعد.
الله.
يعني لم نرى ولم تكتحل أعيننا برؤيته. حرمنا فضلا عظيما وشرفا كبيرا لما دخل يزيد بن حيان وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم على زيد بن أرقم وهو قد صار شيخا كبيرا، فقال له: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه وصليت خلفه وسمعت حديثه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. انظر لهذه الأربعة وقل: أي فضل فاتني وأي شرف بيني وبينه بون عظيم لا يبقيني متعلق بهذا الفضل.
نعم.
إلا الحب.
الله.
نعم. إلا أنني أتعلق بهؤلاء، أتشبه بهؤلاء بهذا الحب. والرسول صلى الله عليه وسلم يربط في ذلك على قلوبنا ويقول: من أحب قوما
حشر
معهم.
نعم.
كان معهم.
نعم.
حتى أنس بن مالك يعلق على هذا الحديث فيقول: ما فرحنا بشيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحنا بهذا.
نعم.
لأنني يقول أنس لأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل بمثل عمله.
الله.
هذا حديث الهجرة هذا وحديث السيرة هذا هو حديث التعرف على من تحب. لأن الحب بتاع الهوى هو حب مبني على الخرافة.
نعم.
حب مبني على قمر ويكحيل العينين وأشياء غير مرتبطة بالرابط الإيماني. لا، احنا بنعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشرا، كان رجلا كسائر الرجال، نعرف صفاته، نعرف صفاته مش من صورة رسمت له، لكن من صورة ترسم لنا في مخيلاتنا ونحن نتعرف على اوصافه. وقد وصفه اصحابه وكانوا يحبونه حب الهيبة، فلا يكاد احدهم ينظر الى وجهه فتمتلئ عينيه برؤيته.
نعم.
من الهيبة، من الحياء،
صلى الله
من معرفة الفضل والمنزلة والمكانة. فهذا ينتقل مع الإيمان.
نعم.
يعطيك حب الهيبة، حب الإجلال، حب التعظيم، حب الإيمان الحقيقي الذي يجعلنا نقدمه على الولد ونقدمه على الوالد ونقدمه على الأهل والمال ونقدمه على البلد ثم نقدمه على النفس. قالها له عمر بن الخطاب: إني أحبك أكثر من أهلي ومالي، ولكن لا أحبك أكثر من نفسي. وكأن عمر لم يتصور هذا المعنى في عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعاد عمر ليتصور التصور الصحيح، فوجد انه حقيقي يحب الرسول اكثر من نفسه صلى الله عليه وسلم. هو كان يعرض العرض بطريقة اخرى، هو في الحقيقة هو مش حب الرسول بعد الكلمة، لا هو يحبه اكثر من نفسه. يفديه كلمة فداك ابي وامي يا رسول الله، كان شعار الصحابة يفدونه بابائهم وامهاتهم. فقال له عمر: والله لا امل ان احبك اكثر من نفسي. فقال: الان يا عمر
الله.
الان هنا يكمل الايمان.
نعم.
يبقى لابد ان احنا يعرف المشاهد الكريم، الاخ والاخت والولد والبنت، ان حبنا للرسول الله لابد ان يكون حب علمي وعملي.
تمام.
عشان نتعرف على الحبيب، نتعرف على هديه، نتعرف على سنته، نتعرف على سيرته، نتعرف على جهاده، نتعرف على ايوائه واحتضانه لاصحابه واتباعه، وكيف كان يتعامل في كل هذه المعاملات. هذا هو الذي يورث الحب العملي.
نعم.
والحب الإيماني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بمحبة
يا رب. شو بقى الحب بقى هو اللي خلى الوقت كده إيه ينسحب بصوتهم بينها. فالأستاذ المخرج دلوقتي الأستاذ محمد بيقول لي فاصل، ففاصل يعني بعد معناه يعني 40 دقيقة، فشوف الحب بيعمل ايه بقى. بارك الله فيكم مشاهدينا الأعزاء، كما ترون وكما تشاهدون وتسمعون هذه يعني الأقوال الجميلة الرائعة المشرقة من يعني هؤلاء العلماء وهؤلاء الدعاء إلى الله، من هؤلاء المخلصين الذين نحسبهم على خير، وهم يتحدثون عن هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه الهجرة التي تمت قبل 1436 عاما، 1436 سنة، كما ذكر فضيلة الشيخ سعد عرفات وفضيلة الشيخ جمال المراكبي وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. يعني حديث لا يمل كل عام وكل وقت بالعلماء بتأتيهم أفكار ويضيفون كثيرا. هنترك حضراتكم الآن إلى فاصل قصير ونعاود الحديث مع السادة العلماء الأفاضل حول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
شهر محرم ذكرنا بالحدث الأعظم، ذكرنا بالحدث الأعظم، مطلي شهر محرم.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وهذا الحديث الشائق الجميل الرائق عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما أعذب الحديث حينما يذكر اسمه الطيب المبارك. ومعي هذه السلة الطيبة المباركة من السادة العلماء الأفاضل فضيلة الأستاذ دكتور جمال مراكبي وفضيلة الشيخ سعد عرفات وفضيلة الأستاذ دكتور عبد الله شاكر. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. يا مرحبا. وعودة فضيلة الشيخ سعد عرفات، بس ما تبكينيش بقى كالعاده بقى، لان انا شفتك والدكتور جمال بيتكلم يعني الدموع بدات تشتغل، فايه يعني انت رقيق ومعروف بهذا. بارك الله فيك. زدنا عن هذا الدرس الذي نستفيده من هجره الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو درس الحب.
اي نعم.
نعم.
حبيبي لا يعادله حبيب.
الله الله.
حبيب جل عن عيني ونظري لكن عن فؤادي لا يغيبه.
نعم.
حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكلمة التي قالها الدكتور جمال: استمتعوا وتمتعوا وعاشوا مع الحبيب ورأوه.
نعم.
وعايشوه لكن الله حرمنا من رؤيته، فنسأله تعالى ألا يحرمنا من رؤيته في الآخرة.
يا رب يا رب يا رب
يا رب. الهجرة مدرسة متعددة الجوانب.
نعم.
ومن هذه الجوانب جانب الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تمثل الحب في حياة أصحاب النبي في كل موقف عاشوا فيه مع النبي. وتجلى الحب في حادث الهجرة حتى سما إلى أعلى مرامي.
الله.
والذي قاد مدرسة الحب هو أبو بكر. يا سلام. شيخ المسلمين وإمامهم وسيد السابقين وأول العشرة المبشرين، الخليفة المختار والصاحب في الغار، أبو بكر الصديق
رضي الله عنه وارضاه.
تتعدد جوانب المحبة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شئت قلت في أول إعدادها وفي بداية مراحل الإعداد، هذا أبو بكر يريد أن يهاجر كما هاجر أصحاب النبي، فيقول له النبي ليس الآن يا أبا بكر، فيقول لعلها الصحبة يا رسول الله.
الله.
ويبكي الصديق لما يأتي الحبيب إلى بيته ليؤذنه بالهجرة، وتقول عائشة كنت أسمع أن الرجل يبكي من الفرح فما رأيته إلا يوم أن جاء رسول الله إلى بيتنا ليعلم الصديق بالهجرة، فيقول الصحبة فيبكي الصديق فرحا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشتري دابتين ويعلفهما ويوقف نفسه على نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى حال المحب مع المحبوب في طريق الهجرة، لما يمشي أمامه تارة ومن ورائه أخرى وعن يمينه وعن يساره، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أتذكر الرصد فأمشي أمامك، وأتذكر الطلب فأمشي وراءك. قال يا أبا بكر إن كان شيء أترضى أن يكون فيه؟ قال فداك أبي وأمي يا رسول الله. طبعا إن كان شيء فأنا أرجو أن يكون بي، فأنا واحد وأنت أمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث الطويل حديث الهجرة في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب، طويل لا أريد أن أستفيض في الكلام فيه، لكنه يقول قال له عازب لن أعطيك الرحلة حتى تخبرني بمخرجك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول خرجنا يوما وليلة نمشي حتى قام قائم الظهيرة، فنظرت يمنة ويسرة ألتمس مكانا يستظل فيه رسول الله، فوجدت صخرة قد بقي لنا من ظلها شيء، قال فمهدت المكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهيأته له، ثم قلت نم يا رسول الله. أبو بكر مع النبي خرج مهاجرين يوم وليلة يمشيان، التعب مع أبي بكر كما التعب مع رسول الله، لكنه يريد راحة رسول الله، فيسوي له المكان وينام النبي في ظل هذه الشجرة، ثم يخرج أبو بكر فينظر لعل أحدا يطلبهم كشاف يستكشف. قال فوجدت راعي غنم يرجو من الصخرة ما نرجو، فقلت له أفي غنمك لبن أو حليب أو حلوب؟ قال نعم. قال أبو بكر فاحلب لنا، ثم قال له أبو بكر فامسح ضرع الشاه ثم نفض يديك، وفعل هكذا فحلب وجاء بالوعاء والرغوة تعلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام وقام من نومه. أبو بكر لم ينم وهو يبحث للنبي عن أمان وعن شراب وطعام، فجاء بالحليب إلى النبي قال فقلت اشرب يا رسول الله، قال فشرب النبي حتى رضيت.
الله 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 الله.
الحب يتمثل في علي بن أبي طالب.
نعم.
هذا الفتى الثقف اللقن الذي تربى في بيت النبي ينام في فراش رسول الله ويتسدى ببردة رسول الله وهو يعلم أن السيوف حول بيت رسول الله تنتظر اللحظة لتضربه كضربة رجل واحد بخمسين سيف.
نعم.
ويرضى أن ينام في فراش النبي لأن رسول الله يقول له نم في فراشي وتسدى ببردتي فلن يخلص إليك شيء تكرهه. خلاص
يقين
ثقة في الله عز وجل. وينام علي بن أبي طالب. كم تتعدد جوانب المحبة في حياة أصحاب رسول الله لرسول الله في حادث الهجرة. حتى النساء أسماء بنت أبي بكر. وطبعا لو تكلمنا عن أسماء أنا أتكلم عن الهجرة وعائشة. تقول فهيئناه أو هيئنا الجهاز أحسن تهيئة. وأرادت أسماء أن تربط لم تجد شيء تربط به الوعاء أو الجراب الذي فيه الطعام والسقاء لرسول الله فقامت إلى نطاقها فقسمته قسمين فربطت الفم السقاء بنطاق فقال النبي لها أبدلك الله به نطاقين في الجنة.
الله 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 الله
أسماء وهي حامل متم تحمل على رأسها الطعام والشراب وتذهب به إلى أعلى الجبل جبل يا غار ثور. الرجل الشاب منا الآن يصعب عليه أن يصعد عليه.
نعم.
كانت أسماء لمدة ثلاثة أيام وهي حامل متم تحمل على رأسها الطعام والشراب لرسول الله وتصعد هذا الجبل بعد أن تؤمن الطريق ولم يستدل أحد على مكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حب للنبي تتعدد جوانبه. وإن تكلمنا عن محبة المهاجرين لرسول الله وفداؤهم له بنفسه وماله تعال بنا نتحدث عن محبة الأنصار للنبي. لما وصل الرسول إلى مدينة رسول الله اصطف له الأنصار صفين كل واحد يقول إلينا يا رسول الله حيث المنعة والعزة. كل قبيلة في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم يركب الناقة ومعه أبو بكر وكل جماعة تستقبل النبي تقول إلينا مرحبا بك في بيتنا في بلدنا. والكلام عن محبة الأنصار للنبي يطول يكفيك منه حديث واحد حديث أبي أيوب. لما تشرف بنزول النبي في بيته صلى الله عليه وسلم فينزل النبي في الطابق الأسفل ويقول هذا أهون لأصحابنا. يقول يا رسول الله كيف نمشي أو نبيت من فوق رأسك في الطابق العلوي أنا وأم أيوب بل انزل. قال هذا أيسر وأهون لنا ولأصحابنا عشان اللي جايين ورايحين يكون أسهل لنا. ففي ليلة من الليالي ينسكب الماء من وعاء أبي أيوب على سقف يبيت تحته النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم أبو أيوب وأم أيوب بالقطيفة الوحيدة التي يملكونها يجفف الماء حتى لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل يوم ينزل أبو أيوب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأكل هو وأم أيوب ينزلوا إلى النبي فيأكله وأصحابه. حتى في يوم من الأيام أنزل طعاما فيه ثوم أو بصل فلم يأكل منه النبي
صلى الله عليه
وسلم. فحزن أبو أيوب قال إني رجل أناجي ربي.
الله
أناجي ربي. أبو أيوب يضرب المثل في المحبة للنبي صلى الله وكل الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الرحلة من أولها إلى آخرها هي رحلة بالمحبة. بالمحبة صحبة الأحباب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تفضل الدكتور إنها محبة إجلال محبة إيمان محبة هيبة للنبي العدنان. يقول البراء بن عازب: كان رسول الله إذا خرج إلينا لم ينظر إليه أحد إلا أبو بكر وعمر.
يا سلام، الله
من مهابته،
الله على احترام،
من هيبته، من إجلاله وتعظيمه. كانوا يغضون الطرف، كانوا يطأطئون الرؤوس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الواصف يصفهم: إذا تكلم النبي كأن على رؤوسهم
طير. نعم.
خضوع. خضوع، خنوع، ليس بذلة ولكن باحترام وتوقير لرسول الله
صلى الله
عليه وعلى آله وسلم. دكتور،
الله 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 الله,
شاء الله
الله على حديث المحبة أستاذنا فضلت الدكتور عبد الله شاكر، الله على حديث الوفاء، على هذا الحديث، حديث الإخلاص، وما أحوجنا ونحن في زمننا هذا إلى هذا الحب وهذا التآخي وهذا يعني هذه الصفات الحسنة التي ربما احنا قبل التصوير كنا نتحدث فيها ونعبر عن حزننا وألمنا لفقدها إلى حد ما.
نعم، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، لقد استفاض إخواني الفضلاء في الحديث حقا عن الحب، وأود أن أقول الحب الذي نعنيه هو الحب الحقيقي المتمثل في نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
إخواني الفضلاء ضربوا نماذج رائعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
في حبهم له ودفاعهم عنه، وكيف ظهرت يعني آثار هذا الحب في تضحية وفداء لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم، سواء الذي وقع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو غيرهما.
نعم،
حديث طويل للغاية.
نعم،
ونحن اليوم ونحن جالسون نتكلم عن الحب بعد الفترة الزمنية التي ذكرتها في بداية حديثك.
نعم،
عن الهجرة النبوية منذ أن كانت إلى اليوم.
نعم،
ما الذي يجب علينا أن نفعله حتى يعني نكون حقا محبين للنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم؟
إن المحبة تضحية وفداء، وهي وأود أن ألفت النظر إلى هذا، وأنت أشرت إلى ذلك ما تكلمت وأشرت إلى الإخلاص.
نعم،
هي لله وفي سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك في الأثر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نحن نعبد إلها واحدا، وكل هذه الأعمال لوجهه سبحانه وتعالى. نصرتنا لدين النبي عليه الصلاة والسلام، حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، للصحابة الكرام، لمن تبعهم بإحسان حتى يوم الناس هذا، هو لله تبارك وتعالى، ويجب أن تكون له ثمرات وآثار بارزة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ضربوا أمثلة كما أشار إخواني رائعة. أيضا لا ننسى ما وقع من التابعين.
أيوة،
لحب من حب صادق ورغبة في أنهم لو صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كما
صحبوا لحملوه على الله.
يعني حذيفة رضي الله تعالى عنه وفي ولاد الشام،
نعم،
وقد شهد غزوة الأحزاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعد الصحابة أعني بهم التابعين يتعلمون من الصحابة. يشوف حذيفة ده شيء كبير، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم له، فيأتي أحدهم ويسأله: هل رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام صحبته؟
صلى الله عليه وسلم
قال: نعم. قال: والله، شوف تأمل العبارة،
نعم،
لو رأيناه ما تركناه يمشي على
الله.
صلى الله عليه وسلم عليه. هذا حب، هذا حب عملي.
الله عليه وسلم.
هذا حب الحقيقي.
نعم،
هذا حب الإيمان. هذا حب الصدق مع الله تبارك وتعالى. هذا حب الإخلاص النابع من القلب حقا لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عبارة دائما أقف أمامها إذا يعني خطرت على بالي: لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأيناه ما تركناه يمشي على
الأرض. صلى الله عليه وسلم.
صلوات الله وسلامه عليه. أي حب يمكن أن نعبر عنه مثلا بعد هذه العبارة؟ لا أقول هذه كلمة من صحابي، إنما من تابعي، فما بلونا بالصحابة.
نعم.
ونحن عندما نذكر ذلك نذكر أنفسنا بأن نكون يعني مع هؤلاء.
نعم نعم. فضل الدكتور، يعني تذكرت الآن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا.
نعم.
هذا الثبات ما بالك باثنين الله ثالثهما. هذا الثبات وقوة الإيمان نحن أيضا فضل الدكتور بحاجة إليه، ويريد يعني نشارك يعني بعضنا بعضا في هذا الأمر، الثبات على الحق وقوة الإيمان، وهذا ما يعني دفعنا إليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيبه وخليله البكر.
نعم. جزاك الله خير. يعني هذا في الحقيقة أمر يعني يظهر في الهجرة جليا.
نعم.
وفي غيره من المواقف الثبات على الحق في الحقيقة أمر مهم للغاية، يعني بمعنى أنك تتمسك بهذا الدين وأنت معتقد أن الله تبارك وتعالى ناصرك.
نعم.
ومؤيدك، ولكن لابد من أن تثبت أنت وأن تنصر دين رب العالمين سبحانه وتعالى.
نعم.
جل في علاه. ما أجملها من كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، وهو لا يخاف على نفسه وإنما يخاف على الدعوة، يخاف على الرسالة المتمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
نعم.
فيطمئنه رب النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: ما ظنك باثنين الله ثالثهم؟
الله،
ما أجمل هذه العبارة، أن يكون الله معك. الله الكبير المتعال صاحب القوى والقدر، من يقول للشيء كن فيكون، لا يحتاج إلى آلات ولا استعداد ولا حسابات ولا غير ذلك، إذا أراد شيئا كان، سبحانه وتعالى جل في علاه. والقرآن الكريم يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليذكر بهذه الحقيقة ألا وهي الثبات على دين رب العالمين ونصرة دين رب العالمين، وأن الله عز وجل مؤيد وناصر من كان كذلك. القرآن الكريم يتنزل بهذه الجزئية بالذات موجها الخطاب إلى المشركين أولا: إلا تنصروه فقد نصره الله.
الله
مطلع جميل. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
الله الله الله
لا تحزن إن الله معنا. حقيقة الثبات وانشراح الصدر على كل حال بالتمسك بدين الله عز وجل، القرآن الكريم كان يدعم ذلك في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم أذكر نفسي وإخواني به أن احنا يعني نربي أنفسنا أيضا عليه. في غزوة أحد انتصر المسلمون في أول المعركة كما هو معلوم، ثم كان ما كان من الرماة، وحصلت فجوة كده يعني كأي معركة يمكن أن تحدث فيها، ودارت الدائرة نوعا ما في وقت على المسلمين، واستشهد منهم 70 رجلا.
نعم.
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. القرآن تنزل في هذا الموقف على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم
الأعلى. الله الله. تمام.
ثبات على الحق، شعور بأن المؤيد لدين الله عز وجل ناصره ربه سبحانه وتعالى مولاه، ولكن عليه حقا أن يقوم بهذا الدين كما أراد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وحديث الثبات على الحق والتمسك بالدين نذكر دائما أنفسنا به خاصة في مثل هذه الأيام، ونسأل الله التوفيق والسداد.
يا رب يا رب. بارك الله فيك دكتور. أستاذ دكتور جمال مراكبي، أيضا استكمالا لحديث أستاذنا الدكتور عبد الله شاكر، موضوع الثبات على الحق موضوع لابد أن نذكر أنفسنا به كدرس من دروس الهجرة، الدروس الكبيرة في الهجرة أيضا يعني.
نعم.
وأنه نحن الآن يعني في أمس الحاجة إليه. حضرتك يعني كنت تتحدث قبل التصوير بأن يعني فلنقل المؤمنين يتعرضون لكثير من الأشياء، فياريت تعطينا ايضا درسا في الثبات كما اعطانا فضيل الدكتور.
هو بداية اهل الايمان يعتقدون يقينا انه لا ثبات على الحق الا بتثبيت الله.
الله، يعني التوفيق اولا مع الله.
التوفيق يأتي قبل العمل.
الله الله.
قبل الاداء. المؤمن عادة يرى ضعف نفسه لكنه يرى قوة رب. ولهذا ابن القيم له كلام جميل في حقوق الله على العبد في العبادة، يقول: حقوق الله في العبادة 6: إخلاص ومتابعة وإحسان ومناصحة، هذه 4. ثم يقول رؤية عيب النفس ومشاهدة منة الرب.
يا سلام. الله الله.
أن ترى وأنت تؤدي أنك لا تؤدي لا تؤدي على الوجه الذي ترضي به ربك. ترى قصورك وتقصيرك ثم تنظر إلى عفو ربك وجبر ربك. فالله يجبر النقص
الله
ويجبر العجز.
الله تعالى.
لهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرتجزون في مواطن عدة عند حفر الخندق وعند بناء المسجد يقولون والله لولا الله
ما اهتدينا.
مش احنا اللي شطار. مش احنا اللي سبقنا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا فيما مضى. احنا رب العزة هدانا فاهتدينا وتصدقنا وصلينا لانه وفقنا.
سبحان الله.
ثم يقولون في المستقبل فانزلا سكينة
علينا.
يعني حتى في المستقبل عايزين نثبت. انت الذي تنزل هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لقينا. بغير هذا التثبيت من الله فلا ثبات. فلا ثبات. ولهذا دائما ابدا يستشعر العبد المؤمن هذا المعنى الايماني فيظل متعلقا برب. كما قال بعض السلف لا ارى مثلا من المؤمن الا كرجل على خشبة في البحر يقول يا رب يا رب. زي الغرق بمركبه فمسك في خشبة. فهو سينجو كيف ينجو لا يدري لكنه لا يمل من تكرار يا رب
يا رب
يا رب الطف بنا يا رب وفقنا يا رب اعنا في العبادة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
نعم.
ترجمة لإياك نعبد
وإياك نستعين.
نستعين. فهذا الثبات والتثبيت كما قلنا من الله عز وجل. الآية اللي تفضلت بها وعلق عليها فضلت الدكتور عبد الله آية النصرة. لما ننظر لسياقات الآية نجد أمر عجيب. الآية دي وردت في سورة التوبة اللي هي من آخر الصور نزولا. يعني أنا أعتقد أن بين سورة التوبة وبين حادث الهجرة قرابة 9 سنوات. لأن سورة التوبة نزلت أو مطالعها نزلت بعد حجة في حجة أبي بكر بالناس. في العام 9 الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أبي بكر يحج على الناس. وأرسل عليه ليقرأ على الناس فواتح سورة براء. في هذه الصورة نجد السياق العجيب خطاب للمؤمنين. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. ثم تسترسل الآيات إلا تنصروه
فقد نصره الله.
يبقى الخطاب في النصرة هنا خطاب للمؤمنين إذا كان فيهم تلكؤ عن الجهاد
الله.
أو يعني بعضهم ربما إيه لا يجد ودي كانت فيهم في قلة تعد على الأصابع كما في حديث كعب بن مالك الذي تخلف هو وصاحبيه في غزوة تبوك ظاهر قدر. إن أهل النفاق معروفون بمنهجهم المتخلف لكن أهل الإيمان ما كانوا يرغبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمونه على أنفسهم كما قلنا. ولهذا جاء العتاب ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله وبعد إلا تنصروا قال انفروا كفافا وثقالا. فجاء السياق لماذا وضعت هذه الآية بين آيات النفر والجهاد لأن الخطاب كأنه خطاب يقول يا من تقصر او تنوي القصور والتقصير او تحدث نفسك به اعلم ان الله ناصر
الله
نبي
الله
صلى الله. ولهذا قال بعض المفسرين كلام جليل قال عاتب الله الأمة بهذه الآية.
يا سلام.
هذه الآية فيها فلم يخرج من هذا العتاب الا ابو بكر
رضي الله عنه
هو الوحيد اللي خرج من هذا العتاب لانه ايه لانه هو بقي مع النبي
صلى الله
عليه وهو مش باقي لم يبقى مع النبي بارادته. وانما بقي مع النبي بتقدير الله له. كان هو كان يتمنى هذا يقول الصحبة رسول الله لكن الامر ليس له. ولهذا لما بلغه النبي بأن ربما يجعل الله لك صاحبا بكى ولما جاء يبشره بالصحبة بكى بكاء الفرح كما أشار فضيلة الشيخ سعد. فهنا قدر الله قيد الله له هذا ليكون ممن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وحده.
الله
يعني الكل ما بين مهاجر وأن يحدث نفسه بالهجرة ومتخلف
المهاجر
بعد إلا هذا إلا أبو بكر. ولهذا قال ذكر في الصحبة في هذه الآية إذ يقول لإيه
صاحبه
كأنه ليس له إلا صاحب واحد.
الله الله, الله.
معنى أصحاب كثر
إن شاء الله.
كأنه ليس له إلا صاحب, ولهذا لا شرف في الدنيا مثل هذا الشرف الذي يسجله الله سبحانه وتعالى في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
نعم.
إلا تنصروه
فقد نصره الله
من غيركم.
يا سلام.
فقد هينصر بيكم من غيركم. كما يقول ربنا وإن تتولوا
يستبدل
قوما غيركم. هنا تهديد ووعيد لمن يعني يركن إلى الدنيا, يميل إلى الدنيا, لأن الركون إلى الدنيا مصيبة تصيب الإنسان, تعتري الإنسان حتى المؤمن.
نعم.
تعتري في بعض أحيانه فيحتاج إلى أن يستفيق.
نعم تمام.
يستفيق ليعلم أنه مطالب بأشياء, بواجبات يجب عليه أن يؤديها على الوجه الأكمل. فكان هذا الثبات من هؤلاء لأنهم عرفوا الهدف.
نعم.
عرفوا المقصود والمطلوب. فباعوا كل شيء, باعوا الغالي والنفيس لينالوا هذا المطلوب. صار هذا الغالي والنفيس من الدنيا لا قيمة له, لا يساوي شيء, وعلق رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنها لا تساوي شيء.
نعم.
لكن الذي يقصدونه والذي يطلبونه هو مرضات الله والجنة.
نعم.
والجنة من رضوان الله, من مرضات الله. أن يرضى الله, ولهذا سجل الله لهم هذا المعنى رضي الله عنهم ورضوا عنه.
الله 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 يفتح عليك.
مش هم بس يعني هم اللي رضوا عن الله, ومن نحن حتى نرضى عن الله, لكن قال ورضي الله عنه فجعل رضاه عنهم سابقا ومقدمة لرضاهم عنه. فلولا أنه رضي عنهم لما استشعروا هذا الرضا, وهذا الرضا الإيماني. الإيماني مش رضا بالقضاء والقدر فقط, لا, ده الرضا بالله, الرضا بالرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم, حديث العباس في مسلم, ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رضي.
أيوة.
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وجعل هذا ذكر من أذكار الصباح والمساء.
نعم.
يقول الإنسان في صباح رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم,
ويكون الجزاء كان حقا على الله أن يرضيه.
الله الله.
فنسأل الله سبحانه وتعالى
يا رب يا رب يا رب ثبتنا يا الله, ثبتنا يا الله. مولانا فضيلة الشيخ سعد, أكيد الثبات نتيجة للثقة بالله عز وجل.
نعم.
فلولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واثقا من نصر ربه له لما قال له لا تحزن إن الله معنا, ويعني إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله, وما بال ما ظنك باثنين. فهذه الثقة في الله مولانا شيخ سعد هي التي يعني ثبتت قلب الرسول وثبتت قلب سيدنا أبي بكر الصديق. حديث الغار, هل هذا الحديث هو صحيح يا مولانا؟ يعني ان هناك فعلا الله سبحانه وتعالى أظل الغار بالعنكبوت وبالحمامة وهكذا؟
نعم
نعم.
أقول والله تعالى المستعان.
نعم.
أما حديث الثبات فينشأ من علم العبد بربه وعلمه بنفسه.
نعم.
فكلما علم العبد صفات ربه برناه وقوته وقدرته, وعلم العبد بنفسه بضعفه وفقره وذله, لا ينخلو العبد عن ربه أبدا, لأنه يعلم أنه في كل حال بحاجة إلى نصرة ربه والاستعانة به.
نعم.
ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة كان كما في حديث سراقة الذي في الصحيح أن أبا بكر كان كثير الالتفات ولا يلتفت رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
التفت ليه؟
الله الله,
ده أنا مع ربي
ثقة
وعلى يقين أن الله تعالى معي. لا تحزن, فهو واثق لعلمه بربه وأن الله تعالى هو الذي أمر وهو الذي تكفل بنصرته, فلا يحتاج إلى أن يلتفت. لما دخل النبي الغار مع صاحبه سبقه أبو بكر ليهيئ له, وهذا من علامات المحبة أيضا. فيهيئ للنبي المكان ويهيئ له الحال
غار حتى إذا كان في
نعم
شيء,
لأنه يعني مهجور من زمن طويل لا يدرى من دخله من قبل أو كم مر عليه. فهيأ له المكان ثم قال له ادخل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحقيقة إن العرب كانت تعرف الأثر وتتبع الأثر بمهارة.
تمام.
رغم أنه جبل جبل صخر، لكنهم عرفوا حتى وصلوا إلى فم الغار. لكن حديث العنكبوت واليمامة كما قال العلامة الألباني في كتاب صحيح السيرة النبوية لم يثبت هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الآية والمعجزة إنهم يصلوا إلى الغار ويقوموا عليه حتى ينظر أبو بكر فيرى أسفل القوم وهم قيام، ويقول والله لو بس يا رسول الله لو واحد بص كده، لأن لو فيه عنكبوت ولو فيه يمامة خلاص انتهت المعجزة. لكن المعجزة أن يصل المشركون إلى الغار ويقوموا عليه حتى أن أحدهم لو نظر أسفل قدميه لرآه. هنا تتنزل إرادة الله عز وجل، فاختفى منهم عن قرب وعميت الأبصار بإرادة الله عز وجل، لأن النبي قال إن الله معنا ومن كان الله تعالى معه رد عنه كيد أعدائه. أقول إن حادث الهجرة لا تنتهي عجائبه ولا تنتهي العبر والدروس التي نتعلمها، لكن السؤال الآن، الهجرة سنة ربانية والهجرة عبادة ربانية لا تنتهي إلى أن تقوم الساعة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن نهاجر، نهاجر من حال إلى حال، نهاجر في كل يوم، نهاجر إلى الله ورسوله كما قال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين، الهجرة هجرتان، هجرة إلى الله تعالى بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض، هجرة إلى الله عز وجل بصدق اللجأ في كل نفس إليه، صدق اللجأ في كل نفس إليه، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمتابعته ومتابعة سنته ظاهرا وباطنا، هجرة إلى الله في كل يوم في كل حال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عند الطبراني من حديث معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، فإذا خرجت كفي كل واحد على عمله وختم كل واحد على قلبه. فلا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، والتوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جنادة ابن أمية أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة ما كان العدو يقاتل. فالتوبة فالهجرة لا تنقطع ما دامت السماوات والأرض، ونحن نهاجر، نهاجر كما قال أهل العلم والهجرة أن تهجر المعاصي والسيئات. الهجرة ليست الانتقال من أرض إلى أرض، وإنما الهجرة انتقال من حال إلى حال. فنحن نهاجر إلى الله من حال المعصية إلى حال الطاعة، حال الضعف والفرقة إلى حال القوة والوحدة، من حال الذل إلى حال العزة إن شاء الله تعالى، من حال البعد عن دين الله وعدم الحكم بشرع الله إلى حال التحاكم إلى شرع الله عز وجل.
نعم. الحقيقة الأستاذ المخرج أستاذ معتز بيقول لي الوقت انتهى وبقاله مثلا حوالي مثلا 10 دقايق بيقول لي لسه دقيقتين، فأنا أنا عايز فضيلة الدكتور عبد الله شاكر يا ريت يعني فضيلتك يعني تقول لنا نختم بمسك الختام إن شاء الله بفضلتك، وتقول لنا وللمسلمين كلمة بهذه المناسبة ومع مطلع عام هجري جديد وهو عام 1437 إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم.
في الحقيقة قبل ما أقول هذه الكلمة فقط ألفت النظر إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه. كان 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 على أساس نتكلم لكن الوقت يعني. فتدونا يعني. كمان نص ساعة.
كلنا على كل حال. المسلمون الأوائل معهم النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى طيبة الطيبة حيث مثوى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وبنى هناك مسجده الشريف الذي يعني بين فيه النبي عليه السلام يعني شد الرحل الجواز شد الرحل إليه والصلاة فيه. هذه المدينة الطيبة التي استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم ياليت قلوبنا تمتلئ حبا للمهاجرين والأنصار. هذه يعني إشارة يعني سريعة وصلنا حب المدينة حبا شديدا ودعا لها بالبركة ولأهلها كذلك ورغب في الإقامة فيها وسكناها صلوات الله وسلامه عليه وأخبر بأنه يكون شهيدا أو شفيعا لمن يسكن فيها
حبنا مكة أو أشد
طبعا. الحمد لله على ذلك.
بختك يا دكتور حضرتك أقمت في المدينة.
أقمت في المدينة فترة يعني الحمد لله عد طويلة
هذه بركة
وكنت دائما يعني وأنت شاعر أتمثل بقول الشاعر بلد صحبت به الشبيبة توصلة ولبست ثوب العمر وهو جديد وإذا تمثل في الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تميد.
هذا شرف كبير لكل المقيمين في المدينة.
أما يعني ونحن في نهاية يعني الحلقة فأنا أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله تبارك وتعالى وبمعاني هذه الهجرة العظيمة. وأنا يعني أخذ طرف الحديث من أخي فضيلة الشيخ سعد في إشارته لأن الهجرة ليست فقط انتقال من مكان إلى آخر ولكن يا ليتنا نهجر ما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى. من تعظيم الله سبحانه وتعالى وجلال قدره وإدراك العبد لذلك من الواجبات التي تحتم ذلك عليه أن يهجر ما حرمه الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل يغار على حرماته ولذلك يعني حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فيا ليتنا نستقبل عاما جديدا ننقطع فيه عما حرم الله ثم بعد ذلك أيضا نستلهم الأمل في حياة سعيدة رغدة طيبة وهذا إن شاء الله تعالى أيضا يعني يكون عند أهل الإيمان نحن نتفائل ونتطلع إلى الخير. ولعل ما أشار إليه فضيلة الشيخ في قصة سراقة شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعد طريق ويسير في يعني مفاوز في الصحراء ومعه ربه والصديق رضي الله تعالى عنه وهو في هذه الحالة يبشر سراقة بسورة كسرة. هذا يعني من معاني الهجرة أيضا ليدفعنا إذن إن إحنا إن شاء الله نستقبل ونتطلع إلى أمل يعني واعد إن شاء الله ترتفع فيه الأمة الإسلامية ويعلو شأنها إن شاء الله تبارك وتعالى وهي التي تمد يدها إلى الغير ولا تأخذ من الغير إن شاء الله. وهذا ما نتطلع إليه لأن ديننا يعني يدفعنا إلى ذلك وهو دين العزة والكرامة إذا تمسكنا به وأقمنا حدوده كما شرع رب العالمين سبحانه.
أنا سعيد جدا بذلك
الله يبارك
شرف كبير وأنا بعتبره كده خليني يعني أسجله لنفسي أنه لقاء تاريخي مع السادة العلماء الأفاضل يعني والذين أحبهم كثيرا. أشكرك جدا فضلت الدكتور جمال مريدري شكرا جزيلا
جدا يا أستاذ
نتقى على خير يا رب دائما إن شاء الله بإذن
الله تعالى.
بارك الله فيك شاكر جدا لفضلتك وتشريفك فضلت الشيخ سعد عرفات
أكرمك الله وشكر لك أن جعلتني عبدا بين رئيسين
بارك الله فيك
ندما بين قمرين.
نعم أنا ما رضيتش يعني مع احترامي للألقاب يعني ما رضيتش يعني أذكر طبعا يعني فأنتم بدون ألقاب يعني أقمار ما شاء الله عليك. وأيضا الشكر موصول لفضلتك أستاذنا وحبيبنا أستاذ دكتور عبد الله شاكر بارك الله فيك وبارك الله فيكم نلتقي على خير دائما
يا رب.
مشاهدين الأعزاء يعني كلمة أخيرة أقولها إنني استمتعت كثيرا بهذا اللقاء وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون فائدة هذا اللقاء وهذا الحديث عن حبيبنا النبي محمد الخاتم صلى الله عليه وسلم قد أفادنا وأفادكم. هذا الموضوع موجود إن شاء الله بعد بثه على هذه الشاشة المباركة على موقع قناة الرحمة المباركة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي كما هي بقية البرامج. أرجو أن تتواصلوا دائما معنا لأنني أعتبر أنه حاليا الفيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب وغيرها، اعتبرها يعني موازية للشاشة، وايضا على صفحات العبد الفقير محمد السجيني باللغة العربية واللغة الانجليزية، وصفحة اعلام الامة للاعلام محمد السجيني، ستبث هذه الحلقة كاملة. أشكر حضراتكم على حسن الاستماع والمشاهدة، وألقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أقبل يا شهر محرم، ذكرنا في الحدث الأعظم.